الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما كان لاهل المدينه ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذه الآية استئناف ابتدائي لما كان من الآيات السابقة وكأنها بمثابة الأمر والبيان للآيات السابقة في إيجاب الغزو على أهل المدينة ومن حولهم من أهل باديتهم الحافين بالمدينة. فلما عاتب الله تعالى الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك وذكر خبرهم وأنه سبحانه وتعالى قد تاب عليهم، ذكر إيجاب الغزو على أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب. يعني هؤلاء الذين الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك وهؤلاء الذين يتخلفون عن النبي صلى الله عليه وسلم دائما الذين هم من الأعراب، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. فهناك بعض الأعراب يفرحون بالتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى قال ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. ما كان لأهل المدينة، هذا يستعمل صيغة نفي تستعمل لنفي الشأن عن على طريق المبالغة. تقول هل سرقت؟ يقول لك ما سرقت، ويقول لك ما كان لي أن أسرق. فقوله ما كان لي أن أسرق تسمى نفي الشأن، وهذا أبلغ من النفي المحض. تقول ما سرقت وتقول ما كان لي أن أسرق، ما كان لي أن أسرق هذه أبلغ من ما سرق. فيأتي في القرآن نفي الشأن، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فقوله ما كان هذا يدل على النفي، والنفي هنا نفي شأن، وهذا فيه مبالغة في النفي. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب هذا نفي يحمل معنى النهي، يعني لا يجوز لكم يا أهل المدينة ويا أيها الأعراب الذين تحيطون بالمدينة لا يجوز لكم أن تتخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا نفي يحمل معنى النهي، يعني ينهاهم عن ذلك، هو نفي لكنه يحمل معنى النهي، كمثلا الخبر الذي يحمل معنى الأمر، هكذا في اللغة يأتي النفي يحمل معنى النهي، يأتي خبر ويحمل معنى الأمر، كقوله تعالى ومن دخله كان آمنا أي أمنوا من دخله، كقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين أي أرضعن أولادكن. فهنا قال وما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب، لأهل المدينة الذين هم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وجالسوه، ومن حولهم من الأعراب، أعراب المدينة، من حول المدينة من الأعراب مزينة أشجع جهينة غفار أسلم، هؤلاء كلهم حول المدينة من الأعراب. هؤلاء ما كان لهم أن يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان لهم أن يتخلفوا عن رسول الله، يعني لا ينبغي لهم أن يتخلفوا في الغزو عن النبي، ولا سيما
أن النبي قد دعاهم واستنفرهم. فأولا في هذه الآية ثناء على أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب الذين قاموا بغزوة تبوك معه، الذين غزوا معه، هذا فيه ثناء عليهم لأنهم قاموا بالواجب الذي عليهم، لأن الله تعالى بعدها قال ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله إلى آخر الآية، فهذا فيه ثناء عليهم، هذه أول خصلة. وطبعا الصحابة الذين غزوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفتخرون بمثل هذه الغزوات، فلان شهد بدرا، فلان شهد أحدا، فلان شهد الخندق، فلان شهد البيعة، يفتخرون بمثل هذه المواقف. فإذا قوله تعالى ما كان لأهل المدينة من حولهم من أعراب يتخلفوا عن رسول الله في ثناء على أهل المدينة وثناء على الأعراب الذين غزوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني فيه وجوب الجهاد في هذه الحالة، ألا وهي إذا استنفر الإمام الناس. يقول العلماء متى يكون الجهاد فرض عين على المسلم؟ متى يكون فرض عين على المسلم؟ في ثلاثة أحوال. الحال الأول أن يكون قد حضر المعركة، ففي هذه الحالة لا يجوز أن يفر منها، لا يجوز أن يفر منها. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. إذن لا يجوز إذا حضر وشهد المعركة أن يتخلف أو أن يفر، لا يجوز، هنا يصبح الجهاد فرض عين عليه. والحالة الثانية أن يغزو العدو بلدا من بلاد المسلمين ولا يستطيع ذلك البلد دفع العدو عنه، فإذا لم يستطع انتقل الوجوب العيني على من حوله، فإذا لم يستطيع انتقل الوجوب العيني على جميع المسلمين، فإذا لم يقوموا بذلك أثموا جميعا. فهذه الحالة الثانية أن يغزو العدو بلدا من بلاد المسلمين، فإذا غزوا بلدا وما استطاعوا ردهم فيصبح الجهاد فرض عين على أهل تلك البلد حتى يردوهم، فإذا ما استطاعوا ردهم فيصبح فرض عين على من جاورهم، فإذا كذلك لم يستطيعوا ردهم فيجب على المسلمين جميعا أن يردوا ذاك العدو عن بلاد المسلمين وإلا أثموا جميعا. هذه الحالة الثانية. والحالة الثالثة أن يستنفر الإمام الناس، أن يستنفر الإمام الناس. قد يكون الجهاد أصلا فرضا كفائيا، لكن إذا استنفر الإمام الناس فيصبح الجهاد في هذه الحالة فرضا عينيا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، وإذا استنفرتم فانفروا. فإذا استنفر الإمام الناس فيجب عليهم في هذه الحالة أن ينفروا، يجب. ويذكر بعض أهل العلم يذكرون حالة رابعة متى يصبح فرضا عينيا، يذكرون إذا كان الجهاد محتاجا إليه، يعني رجل له خبرة في جانب معين، قديما مثلا كان فارسا بطلا مغوارا والناس يحتاجونه في الغزو معهم، فهذا في حقه وإن كان الجهاد في أصله فرض كفائي على المسلمين، لكن هذا في حقه يصبح فرضا عينيا، يصبح فرضا عينيا. واحد يحسن الضرب بالسهام كان قديما، فهذا في حقه يصبح فرضا عينيا إذا طلبه الإمام أو كان الناس بحاجة إليه في الغزو، فيصبح في حقه فرضا عينيا. فهذه ثلاث أحوال، وذكر بعض أهل العلم هذه الحالة الرابعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، في غزوة تبوك في أي حالة؟ اللي هي الحالة الثالثة، أن النبي صلى الله عليه وسلم استنفر الناس في غزوة تبوك، استنفر الناس وأمر الناس جميعا أن ينفروا إلى غزوة تبوك، أمر الناس جميعا أن أولا هم ما حضروا القتال، واثنين العدو ما غزا بلاد المسلمين. الآن هي الحالة الثالثة، النبي استنفر الناس لينفروا لغزو الروم، فلما استنفرهم أصبح في هذه الحالة القتال فرضا عينيا على كل مسلم قادر على الغزو. ولذلك ما عوتب الذين عوتبوا من الثلاثة الذين خلفوا وما حدث معهم ما حدث إلا بسبب أنهم تخلفوا عن فرض واجب، تخلفوا عن فرض واجب، عن أمر مفروض. فالله تعالى قال: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. قال الإمام ابن عطية: هذا حكم من استنفرهم الإمام بالتعيين، لأنه لو جاز لهؤلاء التخلف لتعطل الخروج معه. قال: هذا حكم من استنفرهم الإمام، وإذا استنفرتم فانفروا. فالنبي استنفر الناس. قال: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، أن يتخلفوا عن رسول. سبحان الله، خص أهل المدينة وخص الأعراب خصوصا، لأنهم في ذاك الوقت هم حول النبي صلى الله عليه وسلم، هم حوله وهو القائد، وثانيا لأنهم هم مادة الإسلام. أيها الإخوة، العرب مادة الإسلام، الناس للعرب تبع، الدين هذا للناس كافة. لكن القرآن لما نزل بلسان عربي مبين جعل الله تعالى للعرب تفضيلا خاصا، ولذلك أمة العرب فيها خصائص الرسالة، خصائص حمل الرسالة غير الأمم الأخرى. يعني العرب فيهم خاصة، وحتى الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: جنس العرب عموما أفضل من جنس العجم، وإن كان لا فضل العربي بالآحاد على العجم إلا بالتقوى، لكن كجنس، كتفضيل عام جنس العرب عموما أفضل من جنس العجم، وإن كان هؤلاء مسلمين أو المسلمين، لكن عموما. لكن وإن كان بعض الأفراد من العجم يصل إلى درجات عالية بل ويسبق في العلم والتقوى والدين، وحتى في اللغة العربية هناك أعاجم سبقوا العرب، أعاجم سبقوا سيبويه، سبق العرب وهو أصله ليس عربيا، البخاري أصله ليس عربيا وسبق العرب في الحديث. فالعبرة أيها الإخوة في من نشأ وتعلم وعلم قد يسبقه، لكن جنس العرب، لأنهم أصل أهل الرسالة. وذلك فضل العرب أنهم هم الذين يعلمون الناس. الشافعي رحمه الله لما ذكر أنه ما من أحد يدخل في الدين إلا ويحتاج لعربي، أي واحد يدخل في دين الله عجمي وكذا مهما بلغ إلا ويحتاج لعربي حتى يعلمه اللسان، لأنه لا تصح له صلاة ولا تصح له قراءة إلا إذا تعلم عن طريق هذا العربي. فالعربي له فضل عليهم بتعليمهم. يعني الصلاة كيف تصح بغير اللغة العربية؟ أبدا. مهما وصل الإنسان أيها الإخوة من العلم ونحو ذلك يحتاج أن يتعلم من العرب. فالشاهد أن أهل المدينة والأعراب هم عرب وهم مادة الإسلام، فإذا كان هؤلاء تخلفوا عن رسول الله فغيرهم الذين يأتون بعد ذلك من باب أولى أن يتخلفوا إذا كان مادة الإسلام تأخروا. فقال الله تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من العرب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، أي ولا أن يفضلوا أنفسهم على نفسه فيصونوها ويرغبوا بإيثار راحتها وسلامتها دون النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي يبذل المشقة والجهد وأنت ترغب بنفسك، يعني تؤثر راحتك على راحته. هذا معنى يرغب، يرغب يفضل. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ومن يرغب عن، رغب فيه، رغب فيه أراد وأحب، رغب عن أي أعرض، رغب عن. ومن يرغب عن ملة إبراهيم أي أعرض عنها، فضل غيرها عليها. ولا يرغب بأنفسهم عن نفسه، ما قال بنفسه، عن نفسه أي فضلوا أنفسهم على نفسه. فقوله تعالى: ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، فيه كما قال بعض المفسرين أن المؤمن ينبغي أن يفضل نبينا وأن يقدم حبه على كل شيء حتى على نفسه، يعني ينبغي أن يأثرها على نفسه، ولا يكمل إيمان أحد حتى يحبه أكثر من حبه لنفسه، حتى يحبه أكثر من حبه لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، يعني أن يفضل حبه على كل حب. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم إلى آخر ذلك أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ذلك كان الصحابة يتنافسون في مثل هذا، إنه أنا نفسي ما أقدمها عليه، بل أقدم راحته على راحتي. ولما كان شعار كل واحد منهم نحري دون نحرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، المرأة في أحد تستقبل الناس يقولون فلان تسأل عن زوجها عن ولدها عن ابنها عن أخيها، وامرأة تقول ما فعل رسول الله، فقط ما تجاوز هذا، هم يقولون اسألي عن ابنك عن زوجك ما فعل رسول الله، فقالوا لها إنه سالم، فقالت كل مصيبة بعدك يا رسول الله جلل. قالوا لجليبيب رضي الله عنه أيسرك أن تكون سالما في أهلك لما أسروه، والنبي مكانك أيسرك أن تكون سالما في أهلك والنبي مكانك؟ قال والله ما يسرني أن أكون سالما في أهلي والنبي يشاك بشوكة، مش يكون مكاني مأسور، يشاك بشوكة. أسرت قريش مسلما فمضى بلا وجل إلى السياف، سألوه هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف؟ فأجاب كلا لا سلمت من الردى ويصاب أنف محمد برعاف. فلما قال لا والله ما يسرني أنني سالم في أهلي والنبي يشاك بشوكة، شوكة، ولا يرغب بأنفسهم عن نفسه، يعني لا يقدم راحتهم على راحته، لا يترك بذل أنفسهم عن نفسه، يعني يقدموه هو على كل شيء. طبعا نحن أيها الإخوة لما نقول ولا يرغب بأنفسهم عن نفسه، هذا في حياته. وأما بعد مماته يقول صاحب تفسير المنار وهذا يصح بعده في كل راغب عن سنته والتأسي بها، والمعنى ولا يجوز لك أن ترغب بغير طريقته عن طريقته، بغير سنته عن سنته، فأن تحب غير طريقته وأن تقدم غير طريقته، فمن فعل ذلك فقد رغب بنفسه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن مشى بطريقة غير الطريقة النبوية هذا قدمها على هذه الطريقة ورغب فيها عن الطريقة النبوية، مثل ومن يرغب عن ملة إبراهيم، اللي بيرضى بملة أخرى إذا قدم تلك الملة على ملة إبراهيم. ففي هذا أيها الإخوة تقديم السنة على كل شيء، على كل أقوال الرجال، على كل كلام، يعني لا ينبغي تقديم رأي أحد بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أجمع العلماء أنه إذا استبانت لأحد، كما نقل الجمع من أهل العلم، أنه استبانت لأحد سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول غيره، لم يكن له أن يدعها، يعني أن يفضل قول غيره على السنة. والإمام الكيه الراسي رحمة الله تعالى عليه يقول، قال إذا تجاولت أحاديث النبي في ميادين الكفاح ذهبت آراء الرجال أدراج الرياح. إذا تجاولت أحاديث النبي في ميادين الكفاح ذهبت آراء الرجال أدراج الرياح، يعني لما يأتي حديث لا يجوز أن نقدم أي رأي من الآراء وأي قول من الأقوال على قوله على حديثه، لا يجوز أبدا. وهذا معنى أيها الإخوة ولا يرغب بأنفسهم عن نفسه، يعني ما يجوز أنت أن تقدم راحتك، قولك، رأيك، مشورتك، يعني في كل شيء. وانظر الآن هل من المسلمين من يقدم رأيه على الهدي النبوي ولا لا؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. شو يعني لا تقدم بين يدي الله ورسوله؟ قال ابن عباس: أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. هي يعني لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. انظر في طريقة حياة المسلمين، هل يقدموا بين يدي الله ورسوله ولا لا؟ هل بيقولوا خلاف الكتاب والسنة؟ في الصورة، في الصورة، في صورتهم، في السيرة، في الحياة، في السريرة، في المنهج، في المجتمع أيها الإخوة، في الأمة بأكملها، هل هناك من يقدم منهجا على منهج النبي ولا لا؟ هؤلاء يرغبون بأنفسهم، بآرائهم، بآرائهم على الهدي النبوي. إذن لا يجوز. شوف هنا ما كان نفي الشأن، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. أيضا تقول ما كان لهم أن يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، معطوف عليها، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. أيضا وما كان لهم أن يرغبوا بأنفسهم عن نفسه في حياته، لا أن يؤثروا راحتهم على راحته، وفي وبعد مماته لا يؤثروا قولا على قوله، أو فعلا على فعله، أو هديا على هديه. لا يقدموا شيئا، ولو عادات، ولو التقاليد، ولو الناس، ولو المجتمع، ولو أي شيء في الحياة، ولو منهج، لا يجوز أن يقدموه على طريقة هذا النبي. وطبعا هذا من مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله. الله تعالى ذكر السبب لأنه لا يتخلف عن رسول الله، ذلك يعني بمثابة أنها سببية توضيحية، فلماذا لا يتخلفون؟ فذكر أجرهم. والله هذا الأجر حقيقة، اللي بيتأمل هذا ليس خاصا للصحابة فقط، بيتأمل يجد فضل العمل لدين الله. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله. شو الظمأ والنصب والمخمصة؟ وبعدين ولا يطعون موطا يغير الكفار، بعدين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.